بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة المائدة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يخبر جل وعلا أنه أنزل كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم بالحق. ما معنى بالحق؟ يقول المفسرون: هذه باء المصاحبة، باء المصاحبة. قالوا: مثل كقول القائل: اشتريت الفرس بسرجه، اشتريت الدار بأثاثها، وما شابه ذلك. يعني أنه مصاحب للفرس، اشتريت الفرس بسرجه، أي أنه مصاحب له لا ينفك عنه. هذه معنى باء المصاحب. فالحق مصاحب لنزول القرآن: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. وبالحق لها معنيان: بالحق أي نزوله مشتمل على الحق، أنزلنا إليك الكتاب بالحق أي مشتملا على الحق، فكل ما فيه حق، أخبار صادقة وأحكام عادلة، فهذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه نزل بالحق، أي نزل نزوله بالحق، لأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يترك عباده سدى، لا يأمرهم ولا ينهاهم، إذا لا بد أن ينزل عليهم كتابا، فنزوله نزل بالحق من أجل أن يحكم بين الناس. واضح فرق بين عمليين؟ واضح موسى؟ واضح. بالحق أي الحق موجود فيه مشتمل عليه. المعنى الثاني أن نزوله بالحق يعني لا يمكن أن يترك الله تعالى عباده بدون أمر ولا نهي. إذن الأول يتعلق بالنزول، المعنى الأول يتعلق بوجود الحق في القرآن، والمعنى الثاني يتعلق بنزول القرآن أنه نزل لإحقاق الحق، فلا بد أن ينزل، أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يترك عباده بدون أمر ولا نهي. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، إذن هذه شهادة من الله تبارك وتعالى أن كل ما في القرآن حق، ليس فيه شيء من الباطل، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا وجد في القرآن شيء لم تفهمه ولم يبلغ عقلك فآمن أنه حق لا شك، ولكن تقول: أنا أؤمن أنه حق وأتل علمه إلى الله تبارك وتعالى. هذا فائدة الإيمان بهذه الآية، لأنه قد يوجد بعض الآيات لا يستطيع كل أحد أن يفهمها، فلا يفهم إلا الراسخون في العلم، لكن من لم يفهم يسلم، لأنه لا شك عندي أن هذه حق، لأنها من عند الله تبارك وتعالى. أما كيف وجهها، ما فهو صحيح، قل الله أعلم، يكل علمها إلى الله تبارك وتعالى مع الجزم أنها حق من عند الله تبارك وتعالى. لذلك لو ظهر له أو ظن أن آيتين من كتاب الله متعارضتان، فإنه لا يمكن أن تتعارض الآيات من كل وجه. قد يعني يظهر له أو يظن أن هذه الآية تعارض هذه الآية، بينهما تعارض، لكن في الحقيقة ليس بينهما تعارض، وإنما هو من جهة ما يظن، لأنه ما فهم المعنى الصحيح. فإذا أشكل أي شيء فإنه يؤمن به ويسلم أنه حق، والحق لا يمكن أن يختلف، الحق يتوافق ولا يختلف، يصدق بعض بعضا ولا يكذب بعضه بعضا. ولا يجوز إنسان أن يجادل كتاب الله، لأن هذا الجدال يورث من جهة الشك ومن جهة العداوة والبغضاء، فلا يجوز للمسلمين أن يتجادلوا في معنى الآيات على سبيل الشك والريب أو على سبيل الاختلاف والتفرق، فإنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على بعض أصحابه كما يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد اختلفوا في آية فخرج علينا يعرف الغضب في وجهه كأنه يفقع في وجه حب الرمان ثم قال أبي هذا أمرتم أم بهذا أبي هذا أمرتم وقال كلمة أخرى قال إنما هلك من قبلكم باختلافهم بالكتاب فإذا اقرأ القرآن ما تلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا فهذا الاختلاف لأنه ينتج عنه أحد أمرين أو جميع الأمرين التباغض والتفرق وقد يكذب بعض المختلفين بما عند الآخر من الحق على جهة التعصب هذا يقول معنى الآية كذا هذا يقول معنى الآية كذا فكل يكذب ما عند الآخر وقد يكون عند أخيك حقا فتكذب من باب التعصب ومن باب الكبر فتكذب ببعض ما جاء به القرآن فيكون هذا من باب الكفر وإذ جاء في الحديث المراء في القرآن كفر المراء الجدال بدون علم وبدون هدى وإنما لأجل الانتصار للنفس هذا كفر لأنه لا بد أن يكذب ببعض ما دل عليه القرآن من المعاني فيكون كفر ببعضه أنه كفر بالمعنى والكفر نوعان كفر باللفظ وكفر بالمعنى ولا يلزم أن يجتمع النوعان إذا كفر بالمعنى هذا نوع من الكفر لكنه هل يخرج من الملة أم لا نقول إذا لم يقصد لم يخرج من الملة لأنه ما قصد ما ظهر له هذا المعنى وأصر على إنكاره وهو يعلم أنه حق هذا تكذيب متعمد يكفر صاحبه لكن هذا حمل عليه الجهل من جهة والكبر والانتصار للنفس من جهة أخرى فهو آثم لأنه لم يسلك الطريق الصحيح في تعلم القرآن ولكنه لا يصل حد الكفر المخرج من الملة وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب فالقرآن يصدق ما جاء في التوراة ويصدق ما جاء في الإنجيل لأنه جاء فيها الأمر بالتوحيد وعبادة الله لا شريك له جل وعلا وأيضا يذكر بعض الأحكام يصدقها كقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية وما شابه ذلك من الآيات التي فيها ذكر لبعض ما جاء في التوراة قال تعالى محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة هذا المثل مذكور في التوراة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه الآية إذا صدق ما في التوراة من المثل صدق ما في الإنجيل من المثل وإذلك قال ما جاء يعني ما نقل عن بني إسرائيل فإنه قسم ثلاثة أقسام ما جاء في كتابنا تصديقه فهو حق يجب الإيمان به وإن كان وما جاء في القرآن تكذيبه فهو باطل يجب رده وما لم يأتي في القرآن تصديق له ولا تكذيب فإنه إيش لا يصدق ولا يكذب لأنه قد يكون حقا وقد يكون باطلا إذا ما ذكر القرآن فهو حق إن كان من الأخبار فيجب الإيمان به وإن كان من الأحكام فقد يذكره ويبين نسخه وعدم العمل به كما قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهم هذا ذكر لهذا الحكم مع إيش مع نسخه فنؤمن أنه نزل في التوراة وأنه حرم على بني إسرائيل الشحوم حرم عليهم ما له ظفر كالإبل والبط ونحو ذلك نؤمن بهذا مع أنه منسوخ في شريعتنا إذا ما جاء في ذكره في القرآن كان من الأخبار فهو حق لأن الأخبار لا تنسخ الخبر لا ينسخ ما جاء من الأخبار فهو حق وصدق يجب الإيمان به واعتقاده وإن كان من الأحكام فإن أقره القرآن فهو شرع لنا، وإن نسخه فليس بشرع لنا. ومصدقا لما بين يديه من التوراة، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ومهيمنا عليه. ما معنى هذه الكلمة مهيمنا عليه؟ هذه الكلمة لها معاني كثيرة، لها أربعة معاني وأكثر. الأول ذكرها المفسرون منهم ابن الجوزي في زاد المسير، المعنى الأول مهيمنا أي مؤتمنا عليه، مهيمن أي مؤتمن. مؤتمن مثل ما تقدم، ما ذكر القرآن فهو صدق، القرآن أمين، مؤتمن على ما في الكتب، لا يمكن يزيد أو ينقص أو يخبر بغير الواقع، فهو أمين مؤتمن على الكتب السابقة. ما ذكره القرآن فهو حق، ولا يمكن أن يذكر إلا حقا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني بمعنى الشهيد أو الشاهد، الشهيد أو الشاهد معنى متقارب، شهيد أو شاهد على الكتب السابقة. معنى شهيد أو شاهد يعني يشهد لها أنها من عند الله، فنحن نعلم أن التوراة من عند الله لأن القرآن ذكرها وشهد لها بأنها من عند الله بالجملة ما عدا ما حرفوه. إذن التوراة من خلف القرآن، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى، القرآن يشهد لها أنها من عند الله بالجملة، ويشهد ببعض ما فيها كما سبق، يذكر القرآن بعض ما في الكتب السابقة. إذن شاهد لها أنها من عند الله. المعنى الثالث الرقيب، الرقيب يعني رقيب على الكتب السابقة، رقيب عليها يراقبها، ما فيها من حق وعدل وصدق ذكر وأقر، وما فيها من الشرائع التي فيها التشديد والأصار والأغلال التي كانت على اليهود فإنها قد نسخت. إذن يراقب هذه الكتب فيأخذ منها ما كان صدقا وعدلا ورحمة، وينسخ ما كان من باب الأصار والأغلال، كما قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. إذن الرقيب على الكتب السابقة، فما فيها من خير وهدى ونور ذكره، وما فيها من أصار وأغلال نسخ. هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع الحاكم، هذا ذكر ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن حاكم على الكتب السابقة، يعني له الحكم، ما أقره القرآن فهو الذي يجب العمل به، وما نسخ القرآن فإنه ليس بشرع لنا ولا يجوز لنا العمل به. وهذه إذن أربعة معاني: الأول المؤتمن، الثاني الشهيد أو الشاهد، الثالث الرقيب، الرابع الحاكم، يحكم على الكتب السابقة فهو الذي يحكم عليها، يحكم ما أقره عمل به وما نسخه فليس بشرع لنا. يعني هذا يدل على فضل القرآن، على فضل القرآن وعلو منزلته، فإن الله تبارك وتعالى جعله بهذه المثابة بالنسبة للكتب السابقة، أنه الحاكم والرقيب والشاهد، فهذه منزلة رفيعة لهذا القرآن، فهو أشرف وأفضل وأعظم الكتب المنزلة من عند الله تبارك وتعالى. قال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، علي أي رفيع الشأن رفيع الدرجة، فهو أفضل من التوراة، أفضل من الإنجيل، أفضل من الزبور، أفضل من جميع الكتب المتقدمة، لا من جهة اللفظ فصاح والبلاغة والإعجاز، ولا من جهة ما فيه من المعاني والشرائع العظيمة القيمة السمحة، فهذا القرآن فيه شريعة سمحة وسهلة ويسر، وليس فيه أصار وليس فيه أغلال كما فرضت على من كان قبلنا. إذن فهو عظيم من جهة لفظه، تعظيم من جهة معناه، وفيه من الأدلة والبراهين العقلية والنقلية على التوحيد وعلى كمال قدرة الله وصفات الله ما ليس في الكتب السابقة. فلو قيل لك اجمع لي الآيات الصريحة في التوحيد، دعنا من الآيات بالمفهوم، بالمفهوم القيم يقول كل القرآن توحيد، هذا بالمفهوم، لكن الصريح في القرآن على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك كم آية تجمع؟ كثير جدا، كثير. أحيانا تكون صريحة يعني أمر بالتوحيد نهي عن الشرك، أحيانا تكون على لساني يخبر الله تعالى عن لسان أحد من الأنبياء ومن الحكماء، كما في قول إبراهيم إني براء ما تعبدون الذي فطرني فإنه سيهدين وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وقول تعالى عن لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وما شابه ذلك، كما ذكر الله تعالى عن بعض الصالحين مثل الرجل الصالح ذكر تعالى في سورة ياسين يقال حبيب النجار، قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم اسمعون. وضرب الأمثال ضرب الأمثال العظيمة كثيرة على التوحيد والشرك، فالبيان والبلاغ والآيات والبراهين في إثبات التوحيد وبيان حسنه وفي النهي عن الشرك وبيان فساده وشره أكثر من تحصر، بأساليب منوعة غاية التنوع، وكذلك نصرف الآيات وكذلك نفصل الآيات، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن لا يوفكون. فالذي لا تنفعه هذه الآيات على كثرتها فلا حيلة فيه والعياذ بالله. ولذلك يقول جل وعلا فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. والله سبحانه وتعالى سمى القرآن وصف بأنه سراج منير، أنه يعني أنار الظلمات، ظلمات الشرك إنارة عظيمة لم يطرق العالم وهذه الأرض مثله في البيان والفصاحة والبلاغة وإقامة الحجج التي لا تعد ولا تحصى، ولا سيما في التوحيد. وهكذا في الأمور الكبار، الأمور الكبار لا تجد أمرا عظيما في الدين إلا وفيه عشرات الآيات التي تأمر به وتبينه، مثل البعث، كم آية في إثبات البعث، كم آية في ذكر الجنة والنار سعادة الشقاوة، كم آية في ذكر الأنبياء عليهم السلام، كم آية في ذكر القدر في القرآن، كم آية في ذكر الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وما شابه ذلك، تجمع آيات كثيرة 10-20-30 آية في موضوع واحد. الصبر، كم آية في الصبر؟ قال الإمام أحمد ذكر الصبر في القرآن أكثر من 90 مرة، بعض المعاصرين قال أنه أكثر من 100 مرة، 100 كذا كسر ذكر الصبر فقط، لأنه عظيم وله شأن كبير، ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فإذا هذا نور مثل الشمس في ربيعة النهار، مع أن البشر يكفيهم آية واحدة في الصلاة وأمر واحد آية واحدة في الزكاة وهكذا في بقية الأحكام والأمور يكفي خبر واحد في إقامة الحجة، ولكن الله تبارك وتعالى يحب العذر، والله تعالى رحيم يحب أن يرحم عباده وأن يهديهم ويحب أن يجازيهم بالإحسان والفضل والرحمة. فنوع وصرف الآيات تنويعا عظيما ليكون الناس على بينة، يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فهذا من فضل الله تبارك وتعالى نحمده ونشكره، ولكن كثير من الناس معرض عن القرآن وعن أدلته وبراهينه، يعني لا يكاد يفقه كثيرا من القرآن، وكثير من المسلمين يهتم بحفظ القرآن وبتجويده وترتيله كثرة تلاوته، هذا خير، هذا خير، لكن الأعظم هو الفقه، فهم القرآن والعمل، والعمل به، هذا هو الأعظم. يعني هذا هو المقصود من الحفظ والتلاوة والتجويد، المقصود أن تفهم، تتدبر وتفهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تدبر يقود إلى التذكر، فإذا تذكر عامل الصالحات وترك المحرمات وفاز فوزا عظيما، نسأل الله من فضله سأل يجعلنا من أهل القرآن. فاحكم بينهم بما أنزل الله، بينهم الضمير يعود إلى من؟ إلى أهل الكتاب، إلى أهل الكتاب. وسبق كان في هذا، وأن القول الراجح أن التخيير منسوخ بهذه الآية، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، فاحكم بينهم وأعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. هذا تخيير نسخ في هذه الآية. فإذا تحاكم أهل الكتاب إلى المسلمين وجب على الحكام المسلمين أن يحكموا بينهم بما أنزل الله، لأنهم جاءوا يطلبون حكم الله، فلا يسعنا تركهم، لا يسعنا تركهم ليتحاكموا بغير ما أنزل الله. فإذا جاءوا تعين علينا أن نحكم لأن طلبوا الحق، فلا يسعنا أن نقول لا تحاكموا بالتوراة المنسوخة أو المحرفة، لأن هذا إعانة لهم على الحكم بغير ما أنزل الله، إما بشرع محرف أو شرع منسوخ. فنحكم بينهم بما أنزل الله تبارك وتعالى. أما إذا لم يأتوا فلا يلزمنا أن نحكم بينهم من غير أن يترافعوا، لأن عقد الجزية مقابل، يدفعون الجزية مقابل أن يقروا على دينهم، فلا تعرضوا لهم لا في عباداتهم ولا في تحاكمهم ما لم يتحاكم إلينا، أو يعتدوا على المسلمين، أو يظهروا الكفر والفجور كشرب الخمر، يعلنون الزنا في الشوارع طرقات يمنعون، أو يعتدون على المسلمين على أعراض المسلمين يمنعون، أما فيما بينهم فلا يتعرضوا لها. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. يعني ذكر في سبب النزول أن اليهود يعني حاولوا أن يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض ما أنزل الله إليه، أن يصدوه عن بعض ما في القرآن، ولكن الله سبحانه وتعالى ثبته ونهاه عن ذلك. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ذكروا أمرين، الأمر الأول حد الزنا، هواهم هو الجلد والتسويد، فحبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتي بهذا. والأمر الثاني أنهم كانوا في قبل الإسلام بنو النضير وبنو قريظة، بنو النضير أشرف من بني قريظة، فإذا قتل شخص من بني النضير لم يقتل، إذا قتل شخص من النضير شخص من قريظة لم يقتل النضري، وإنما يفتى بسبعين وسق من التمر. وإذا قتل العكس القرظي قتل نظيريا يقتل رجلان من بني قريظة، يتطاولون عليهم ويتفاخرون. فلما جاء الإسلام طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقي هذا على ما كان، فأبى وحكم بينهم أن النفس بالنفس، وأنه لا فضل لبني النضير على بني قريظة. فاحكم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل أي من الأمم جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. اختلف السلون رحمه الله في معنى الشرعة والمنهاج، هل هي بمعنى واحد أم لا؟ الشرعة شريعة، شريعة، هذه شريعة موسى عليه السلام، بشريعة عيسى، شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، كل نبي له شريعة. وقد ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله كما ثبت في الصحيحين: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، علات يعني الضرائر، نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. يعني شبه النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء بالأولاد من زوجات، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. أبو ديننا واحد على التوحيد، أمهاتنا شتى أي الشرائع، فالشرائع مختلفة ولكن الدين واحد وهو التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذا التوحيد. أما الشرائع ففيها اختلاف على حسب ما يناسب كل قوم، على حسب ما يناسب كل قوم. اليهود فيهم شدة وفيهم كبر وعناد فشدد الله عليه، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، فلما شددوا شدد الله عليهم. النصارى فيهم رقة فخفف الله عنهم. الشرائع مختلفة والدين واحد. لكل جعلنا منكم شرعة أي شريعة ومنهاجا أي طريقا. منهم من قال معنى واحد، الشريعة والطريق بمعنى واحد. الشريعة هي طريق يسير عليه صاحب هذه الشريعة صاحب هذا الدين، فالمعنى واحد. ومنهم من فرق على الشريعة، الشرعة هي الشريعة وهي بداية الطريق، والمنهاج الطريق الواضح المستقيم. ومنهم قال سنة وسبيلا، يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما شرعة ومنهاج، قال سنة وسبيلا. فعلى كل حال معنى متقارب. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، لو شاء الله لجعل جميع البشر أمة واحدة على شريعة واحدة، ولكن يبلوكم فيما آتاكم، أي ما أعطاكم من الدين والشرائع، لينظر جل وعلا هل يطيعوه، هل يطيعونه أم يعصونه. فشل اليهود والنصارى في هذا الاختبار، أنه لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم ونسخ شريعتهم أبوا أن يتابعوه، وقالوا إنه لا نسخ في الأديان، قالوا لا نسخ في الأديان. فرد الله تعالى عليهم بآية آل عمران، لأن اليهود أنكروا النسخ، قالوا لا يمكن أن تنسخ شريعة نبي. فلما جاء عيسى عليه السلام كذبوه، قالوا لا يمكن أن تنسخ شريعة موسى عليه السلام. ولما جاء محمد صلى الله عليه وسلم كذبوا أيضا وقالوا لا يمكن أن تنسخ شريعة جاءت من عند الله. كذبهم الله تعالى في آية العمران في قوله سبحانه كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. معنى الآية كيف، ما وجه استدامة الآية؟ أن التوراة فيها نسخ لما كان عليه بنو إسرائيل قبل يعقوب عليه السلام، إسرائيل هو يعقوب. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل قبل من؟ قبل يعقوب، قبل أنزل التوراة. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل من قبل أن تنزل، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فنزلت التوراة بتحريم أشياء زائدة على ما حرمها إسرائيل. إسرائيل حرم على نفسه ألبان الإبل، ألبان الإبل، فجاءت التوراة بتحريم شيء زائد على ما حرم إسرائيل وعلى ما لم يحرم قبل إسرائيل. إذن قبل إسرائيل وش كان الطعام؟ كله حلال، كله حلالا. إسرائيل حرم أشياء يسيرة، جاءت التوراة وحرمت أشياء أكثر من اللي حرم إسرائيل، إذا نسخت ما كان عليه بنو إسرائيل. إذا هذا تكذيب اليهود. إذا قلتم، إذا التزمتم هذا القول إن الشريعة لا تنسخ، وش يلزم منه؟ وش يلزم منه؟ ترك التوراة. كذبوا التوراة أيضا، لأن التوراة نسخت ما كان قبلها من الشرائع. إذا قلتم إن الشريعة السابقة لا يمكن أن تنسخ شريعة بعدها، إذا يلزم من هذا القول ترك التوراة، لأن التوراة نسخت ما قبلها. إذا هم أحد أمرين، إما أن يتركوا التوراة وإما أن يتركوا هذا القول. فبقاهم على هذا القول تناقض ظاهر يدل على عنادهم وشدة كفرهم والعياذ بالله. إذن هذا دليل على أن أو هذه الآية تدل على أن هذا الاختلاف لأجل الابتلاء والامتحان، وإلا لو شاء الله تبارك وتعالى لجمع الناس على شريعة واحدة. ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. إذن الواجب على المؤمن إذا جاء نبي بعد نبيه وعرف أنه صادق، الواجب عليه ماذا؟ أن يترك شريعة الأولى ولو كان قد ألفها. لا شك أن الإلف له أثر، الإنسان إذا ألف شيئا صعب عليه انتقاله عنه، فلكنه يجب أن ينتقل طاعة لله، لأنه يعبد الله ويبحث عما يرضي الله. والله سبحانه وتعالى يقول يأمر بالانتقال، إذا كان صادقا مخلصا انتقل، لأنه لا يريد شيئا لنفسه وإنما يريد ما يرضي الله. والله بين له أنه يرضى بهذه الشريعة الثانية، فيجب عليه أن ينتقل منشرحا صدره لهذه الشريعة. أما من بقي على الأولى هذا دليل على أنه يعبد من؟ يعبد نفسه وليس عبدا لله، لأنه بقي عليها مع علمه بأن الله تعالى قد نسخها شهوة، لأنه يشتهي هذه الشريعة فبقي عليها. إذن هذا فشل في الاختبار. ثم أيضا نقول ينسحب على هذا أن من كان على قول مرجوح أو على خطأ، قد ينسان على خطأ عاش عليه سنين طويلة 20-30 سنة وعلى خطأ أو على قول مرجوح مبني على دليل ضعيف، ثم يتبين له الصواب، يجب عليه إيش؟ أن ينتقل. تجد كثيرا من الناس يصعب عليه الانتقال، كل 30 سنة وحنا نفعل كذا، والآن تجون تقولون هذا حديث ضعيف، ما نعرف هذا الشيء، نستمر على ما وجدنا عليه آباءنا. هذا يوجد عند كثير من العامة، إذا مع أنه تبين له الصواب، بين له الحق، تبين له الصواب، ولكنه يأبى أن ينتقل عن شيء ألفه، لأنه بقي عليه 30-40 سنة، فيصعب عليه الانتقال، ويجب عليه أن ينتقل، لأنه يريد رضا الله، تبين له الثاني هو الذي يحب الله ويرضاه، فإن كان صادقا انتقل منشرحا صدره لذلك. الله عز وجل اختبر المسلمين في أول الإسلام باختبار عظيم في الشريعة، كانوا يستقبلون الكعبة قبل الهجرة ويعظمون البيت، لأن الذي بناه إبراهيم عليه السلام، والعرب نبيهم إسماعيل عليه السلام، لم يأتي النبي بعد إسماعيل، وإسماعيل هو الذي بنى البيت مع أبي إبراهيم عليه السلام، فورث العرب تعظيم البيت، ورث تعظيم البيت وأنه القبلة يحج إليه. فلما أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم أمروا باستقبال بيت المقدس ابتلاء وامتحانا. كانوا في مكة الأمر سهل، يستقبلون بيت المقدس جهة الشمال ويجعلون الكعبة بينهم وبين بيت المقدس، هذا سهل. لكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تعذر استقبال الكعبة، يعني استقبل بيت المقدس والكعبة وراءه، فكبر ذلك على بعض المسلمين وصار فيه مشقة يستقبل بيت المقدس ويترك الكعبة خلفه، وجاء براء المعرور كما جاء عند أحمد وقال يا رسول الله أن وقع في نفسي أني لا أجعل هذه البنية خلف ظهري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك على قبلة لو صبرت عليها، يعني اصبر على هذه القبلة التي أمرك الله بها. فترك استقبال الكعبة واستمر يستقبل بيت المقدس، ثم بعد ذلك نقله الله تبارك وتعالى إلى الكعبة لما نجحوا في هذا الاختبار وصبروا على هذه القبلة. وإذا قال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله يضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، لأنه أعد جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ف فلا يدخلها أحد إلا بعد أن يمحص ويزلزل ويطهر، لا يدخل أي أحد، لأن دعوة الإيمان سهلة، كل يستطيع أن يدعي الإيمان حال الرخاء، لكن إذا جاءت الشدة تمايز الناس وتبين الصادق من الكاذب. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نسأل الله يجعلنا الصادقين ويجنبنا الفتن وغار منها وما بطن. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. نفس الآية واردة في القبلة، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. الحث على استباق الخيرات وعدم التأخر عن الحق إذا تبين، لا يتأخر، لا لأنه متبع لنبي من قبل، ولا إذا تبين له الصواب، لا يتأخر في ترك ما كان عليه من الخطأ والمسارعة إلى ما تبين له من الصواب، يعني هذا دليل على صدقه وإخلاصه حينما ينتقل الصواب ويترك الخطأ. إلى الله مرجعكم جميعا، هذا تهديد وأيضا تبشير، تهديد للمصر على الخطأ وتبشير للذي ينتقل الصواب، لأن الكل سينتقل إلى الله ويرجع، فمن سارع فالله تعالى سيثيب أحسن الثواب إذا لقيه، ومن أصر على ما لا يرضي الله فالله سبحانه وتعالى سيعذبه على ذلك. إذن هذا فيه ترغيب وترهيب، إلى الله مرجعكم جميعا، إلى الله مرجعكم جميعا. وفي أيضا تقليل لهذه الدنيا، تقليل، يعني لماذا تصر على الخطأ، أما قليل سترحل، فتخفيف، تشجيع، تهويل لهذه الدنيا وأنها قصيرة، فالدنيا مهما طالت قصيرة لا تستحق أن يصر الإنسان على الخطأ لأنه يعلم أنه سينتقل عما قريب. إذن فيه وعظ ترغيب وترهيب وتزهيد بهذه الدنيا من أجل أن ينشط العباد على ترك ما لا يرضي الله والمصارعة إلى طاعته جل وعلا. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فلو قال فينبئكم، ينبئهم يوم القيامة، طيب ألم ينبئهم في الدنيا؟ حصل الإخبار في الدنيا ولا ما حصل؟ حصل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا في الأمور العظام، في الأمور الكبيرة التي فيها النجاة والهلاك، أما الأمور اليسيرة فروع الدين والأشياء العملية كالخلاف مسألة الطهارة في بعض مسألة الصلاة، الأمر سهل، المصيب له أجران، المجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر، خطأ مغفور له. لكن الأمور العظام التي ترتب عليها النجاة والهلاك هذه بيّنها الله تعالى بيانا شافيا لم يبق فيها أدنى شك. لكن هذا البيان الثاني بيان، الأول بيان بالخبر عن طريق الوحي، والبيان الثاني يوم القيامة عن طريق تنعيم المطيعين وتعذيب المخالفين، فيكون بيانا عمليا. فالبيان الأول قولي والبيان الثاني عملي، تظهر فيه الحقائق وتنجلي. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق. فكما بين لهم قولا في الدنيا سيبين لهم ما هم عليه بيانا عمليا في الآخرة، ولكن بعد فات الأوان. فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، فيغتبط المحق ويندم المبطل. كم سيتحسر المبطل الذي كان يعتقد عقائد فاسدة باطلة أصر عليها كالرافضة الصوفية فضلا عن أصحاب الأديان الأخرى الباطلة، كم سيندم حينما يتبين له الأمر ويتمنى أنه كان على الهدى. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلا تسأل عن حسرة المبطل المصر على الباطل إذا عرف الحق وتبين له يوم القيامة. وأن احكم بينهم بما أنزل الله، هذا أمر ثاني تأكيدا للأمر الأول. وأن احكم بينهم بما أنزل الله أي بالقرآن والسنة، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، لأنهم حرصوا على فتنته بحد الرجم حد الزنا الذي تدعوه، وكذلك الدية أو يعني الحكم بين النظر والقرضي كما سبق، فحرص على ذلك. ورد أيضا في أسباب النزول أنهم جاء أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد تعلم أننا أحبار وعلماء اليهود، وأننا إذا آمنا بك آمن من وراءنا من اليهود، وإنه بيننا وبين القوم خصومة فاحكم لنا عليهم، فإن حكمت لنا آمنا بك. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا كيف يريدون يحاولون أن يصدوه عن الحق. ويأخذ من هذه الآية أن كل من دعا إلى الله تبارك وتعالى وأنكر على المبطلين أنه سيأتيه فتنة، سيأتيه محاولات شديدة في صده عن دينه، وهذا هو الواقع. إذا اشتهر الإنسان بالدعوة إلى الله، اشتهر بإنكار المنكرات، وصار شجا في خلوق المبطلين، فإنهم يحاولون معه تارة بالترغيب وتارة بالترهيب وتارة بإثارة الشبه. فإذا كان صادقا مخلصا مستمسكا بحبل الله ثبته الله ونصره وكشف له الشبه، وإن كان عنده شيء من الدخن من عدم الإخلاص أو إرادة الدنيا والجاه والسمعة فإنه سرعان ما ينحرف تحت ضغوط الترهيب والترغيب، قد يسلط عليه المال، سلط عليه الجاه، سلط عليه النساء، سلط عليه الترهيب بسجن أو ضرب أو فصل أو ما شابه ذلك. فإن كان فيه شيء من الدخن فإنه سرعان ما ينحرف ويستجيب إلا من ثبته الله بصدقه وإخلاصه. قال تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام لقد وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ثبات النبي صلى الله عليه وسلم من أين؟ من الله. معنى سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام خير البشرية لم يثبت من تلقاء نفسه. ولولا أن ثبتناك، هذا التثبيت من أين يأتي؟ يأتي منين؟ من الصدق مع الله جل وعلا، ومع كثرة الذكر والدعاء والتضرع العبادة. فإذا صدق العبد مع الله ثبته، ولو كادته السماوات والأرض لجعل الله له فرجا ومخرجا. وإذا صار عنده شيء من الخلل أوتي من قبل نفسه. نسأل الله الثبات والتوفيق والسداد. ثم أيضا ينبغي الإنسان أن يبحث عن العافية، ينبغي الإنسان يبحث عن العافية، لأن الإنسان مهما كان عنده من العلم ومن الإيمان قد يزل، فلا ينبغي له أن يهجم على البلاء، وإنما يأخذ من العمل ما يطيق، وإذا عافاه الله يقبل العافية، لا يحرص على الشهرة، يحرص على يعني السمعة العريضة والتصدي للكبار والرؤساء والحكام والأمراء بالإنكار عليهم وما شابه ذلك وهو لا يطيق، بل يبحث عن العافية، إلا إذا تعين عليه الأمر ولم يجد بدا فإنه يستعين بالله. كما قال الإمام أحمد رحمه الله يوصي عبد الوهاب الوراق ومن تلاميذه، قال: أخمل ذكرك فإني إنما ابتليت بالشهرة. أنه جاءته الشهرة بدون اختياره، لما ثارت فتنة خلق القرآن أخذ وطلب منه الموافقة فأبى، لا خيار له، أخذوه وامتحنوه فثبت، ثبته الله رحمه الله رضي عنه. هذا قاعد الإنسان يبحث عن السلامة والعافية ما استطاع، فإن تعين عليه الأمر فإنه يصدق مع الله والله سبحانه وتعالى يثبته. أما الذي يحب الشهرة ويهجم عليها ويسارع إليها ويبحث عنها قد يخلل والعياذ بالله. ولذلك يقول بعض السلف: ما أفلح من أحب الشهرة. ما قال من اشتهر، لا، لأن الرسل اشتهروا، الصحابة اشتهروا، العلماء اشتهروا، الأئمة اشتهروا. الشهرة قد تكون تأتي الشخص بدون اختياره، لكن الذي لا يفلح من أحب الشهرة. ما أفلح من أحب الشهرة، يعني إذا أحب الشهرة هذا دليل على عدم إخلاصه، وأنه يريد حظ النفس من تعظيم الناس ومن تكريمهم له وإشادتهم به، لأن هذه لذة عظيمة. الإنسان إذا في الشوارع الناس يسلمون عليه ويقبلوا الرأس، إذا دخل دائرة حكومية قاموا له وقضوا حاجته، إذا دخل في مجمع في عزيمة أو زواج فزلوا المجلس وقبلوا رأسه وأجسوه في صدر المجلس، وهذه لذة عظيمة. الإنسان يعيش كأنه يسير فوق أكتاف الناس، هذه لذة عظيمة وتشتهيها النفوس، فقد تكون هي المطلوب والمقصود من العمل فيحبط عمله والعياذ بالله. أما المخلص فلا يطلب هذا، إن جاءه هذا بدون اختيار فإنه يقاومه ما استطاع، كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. إذا مدحه ماذا يقول؟ قال: أنا عبد الله ورسوله. أقول: عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وهكذا كان ينهاهم عليه الصلاة والسلام عن الإطراء والمبالغة في المدح، وكانوا لا يقومون له بما يعلمون من كراهة لذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يجلس في المجلس كأحدهم، إذا جاء الغريب لا يعرفه لا بلباس ولا بحرس ولا بمجلس معين، يقف يقول: أيكم عبد الله، كواحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام لا يعرفه الغريب. فهذا يقول على تواضعه عليه الصلاة والسلام، لأنه يريد الله الدار الآخرة ولم يفعل ما فعل من أجل شهوة دنيا وحظوظ النفس. لكن هذا قد يلتبس عن الإنسان، نسأل الله العفو والعافية، فيخلد إلى الأرض وهو يظن أنه مخلص، وهذا غاية ما يكون من تلبيس الشيطان على العبد. يرى أنه عالم وأنه يدعو إلى الله وأنه يأمر معروف وينهى عن المنكر وينشر الدين، وهو يفعل هذا لشهوة نفسه. فإذا لم يعظمه الناس غضب وكرهه ووجد عليهم في نفسه، فلا يرضى عنهم إلا إذا قاموا له، قبلوا يده أو رأسه وخدموه وقضوا حاجته، ومن قصر في خدمته وجد عليه في نفسه. هذا صلى الله عليه وسلم دليل على عدم الإخلاص، نسأل الله الإخلاص والثبات. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ما قال عما أنزل الله إليك، هذا بعيد، أن يفتن اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين كله ويترك دينه، هذا بعيد كل البعد، لكن يخشى عليه من البعض أن يفتنوا عن بعض، وهذه تعتبر خسارة فادحة، أن يترك الإنسان شيئا من دينه مهما كان. ما يقول الله هذا أمر يسير وهذا أمر سهل، لا، أي شيء يفقد إنسان من دينه فإن خسارة فادحة. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وقد فعل الله بهم. العقوبات في الدنيا ببعض الذنوب، وأما العذاب في الآخرة فهو بكامل الذنوب. لماذا في الدنيا ببعض الذنوب؟ أقول لأنه لو عجل الذنوب لما بقي أحد، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكنه جل وعلا يعاقبهم ببعض الذنوب ويدخر الأكثر يوم القيامة ليوم القيامة. فاليهود عجل لهم بعض العقوبات ببعض ذنوبهم، فبنو قريظة قتلوا، قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام بحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. بنو النضير بنو قينقاع أجلاهم من المدينة، طردهم أذلاء مشردين لا يأخذون من أموالهم إلا ما حملت الإبل، ولا يأخذون عن السلاح ولا الذهب ولا الفضة، إنما يأخذون الثياب والطعام وما شابه ذلك من المتاع. فكان الرجل ينقض بيته ليأخذ الأبواب وما شابه ذلك. قال تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، أي بالقتل، لكنه تعالى كتب عليهم الجلاء ولم يحكم عليهم بالقتل، ولهم في الآخرة عذاب النار. إذن هذه المصائب في بعض الذنوب، وأما البقية فالجزاء عليه يوم القيامة. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. الفسق هنا يشمل الكفر ويشمل الفسق الذي دون الكفر، هذا وصف أغلبي للناس. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، فأكثر الناس كفر فجرة، وأكثر الناس من المسلمين على الفسق. فلو نظرت في حال العالم لوجدت أن الكفار أكثر من المؤمنين بكثير. ثم إذا نظرت في المسلمين تجد أن الفسقة أكثر من المؤمنين الصادقين المهتدين. فهذه حكمة لله تبارك وتعالى، يبتلي عباده ليجتبي القلة القليلة من الصادقين المخلصين. هذا اصطفاء من الله تبارك وتعالى، يصطفي هؤلاء القلة. والله مثل أعلى، مثل الشخص، من شخص عنده لبن كثير يخض هذا اللبن ليخرج إيش الزبدة، كثيرة ولا قليلة؟ قليلة، وهي أفضل شيء، هي الخالص، هي أفضل ما في هذا اللبن. الله تعالى خلق هذه الخليقة ليصطفي من الألف كم؟ واحدا، وتسعمائة وتسعة وتسعون حطب جهنم والعياذ بالله. ولذلك لما سأل موسى عليه السلام سأل ربه عن أعلى أهل الجنة منزلة، نسأل الله تعالى يجعلنا منهم، قال: أولئك الذين أردت. أردت من إيش؟ أولئك الذين أردت، أي من خلق هذه البشرية وهذه الخليقة الكثيرة التي لا يحصى إلا الله تبارك وتعالى. أولئك الذين أردت، الله تعالى خلق آدم عليه السلام وخلق ذرية آدم من أجل أن يصطفي هؤلاء الصالحين من الرسل الأنبياء الصالحين، وهم قلة. أولئك الذين أردت. قال تعالى عن السابقين: السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هذا ما فائدته هذه الأخبار وهي كثيرة في القرآن؟ ما فائدتها؟ يقول لها فائدة عظيمة، أن يتعز الإنسان ويصبر إذا رأى كثرة المنحرفين سواء في الكفر أو في المعاصي، لأن النفوس مجبولة على متابعة الكثرة، هذه جبلة في الإنسان. ولذلك من الأمثال المشهورة يقولون إيش؟ الموت مع الجماعة رحمة، إلى هالدرجة الموت مع الجماعة رحمة، من محبة الإنسان للأنس والتعزي بالآخرين، طبيعة جبلة في الإنسان. فالله سبحانه وتعالى يكثر من هذه الأخبار حتى يثبت المؤمن ولا يستوحش من القلة. فإذا عرف هذا تهيأ وثبت وصبر، أن العبرة بالحق وليس بالكثرة. وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون. ما هو حكم الجاهلية؟ هو كل حكم مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان قبل البعثة، الجاهلية قبل البعثة أو بعد البعثة، كل حكم مخالف الإسلام فهو حكم جاهلي، لأنه مبني على الجهل، لأن العلم النور في كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما خالفه فهو من أحكام الجاهلية. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. اليقين هو قوة الإيمان، الإيمان الراسخ، الإيمان القوي. فلا يسلم لحكم الله إلا من رسخ في الإيمان، أما من كان إيمانه ضعيفا فإنه يتمرد إما لشهوة أو لعدم معرفة بعاقبة الحكم، يقول قطع اليد في تشويه والرجم والجلد وكذا، كما يشيع المنافقون يعني يتهجمون على أحكام الله تعالى ويصفونها بالوحشية ويصفونها بالهمجية وأنها لا تناسب العصر وهكذا، هذا يدل على ضعف إيمانهم وعلى نفاقهم. فلا ينشرح صدره لهذه الأحكام إلا من رسخ في الإيمان، نسأل الله أن يجعلنا منهم. هذا الاستفهام ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يقولون هذا استفهام مشرب بالتحدي، وهو أبلغ من الخبر. لو قال الله أحسن حكما من غيره هذا خبر الآن، لكن إذا جاء عن طريق الاستفهام فهو أبلغ، لأنه في معنى التحدي. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يعني كان يتحدى المخاطب أن يأتي بأحد يحكم بحكم أحسن من حكم الله تبارك وتعالى. هذا كقول تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهو أبلغ من لو قال لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، هذا في نفي زيادة وهو التحدي. نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا علما.